على سيد الأنام ونور الملك العلام المبعوث الأمين البشير النذير السراج المنير محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الخلفاء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مبحث الشك في النافلة واستعرضنا الروايات الواردة فيها، وصل المقام إلى الرواية الرابعة ظاهرا، رواية الدعائم ما قرأناها، يعني آخر رواية تعرضنا لها صحيح محمد بن مسلم، الدعائم تعرضنا لها جيد، آخر رواية الدعائم إذن مرة أخرى، بس الدعائم والخلاصة. في الدعائم وعنه عليه السلام وعن السهو في النافلة مر مرارا الروايات الضعيفة بغض النظر عن الاعتماد عليها مستقلا أو جبر الجبر لها أو الاعتناء، هذين الكثير من الغافلين عن هذا المطلب، الاعتناء بالروايات الضعيفة بدلالتها ومدلولها أهم من حتى من الاعتناء بأقوال الفقهاء. لماذا؟ وإن كان اهتمام بأقوال الفقهاء ضروري ومهم، لأنه كما مر بنا مرارا نقلا عن كثير من الكبار كالصيمري والجواهر والسيد البيجاني وغيرهم والسيد البرجردي، أقوال الفقهاء شروحات متعددة للروايات. الكثير إذا عنده حساسية مع أقوال الفقهاء يجاب هذا، أن أقوال الفقهاء بمثابة شروح احتمالية، ما نقول وحي، شروح متنوعة متعددة للروايات. مع ذلك الروايات الضعيفة أعظم أهمية من أقوال الفقهاء. لماذا؟ فائدة من فوائد الخبر الضعيف. هل يقول القائل بأن أقوال الفقهاء حجة وحيانية؟ لا، لم ينقل أحد. لكن هل يستغني فقيه أو أي باحث في علم من علوم الدينية يستغني برأيه وبعلمه عن أقوال الفقهاء؟ بلا شك يكون استنباطه غير مجزي، لا ريب في ذلك. قل لماذا؟ أقوال الفقهاء ليست بحجة، فلماذا الاعتناء بها إذن؟ صحيح ليس بحجة مستقلة، لكن أقوال الفقهاء عبارة عن احتمالات كشروح لمعاني الآيات والروايات. فكيف أنت بدون ما تستوفي الاحتمالات التامة في الآيات والروايات تبت باحتمال معين بنتيجة معينة؟ هذا فحصك ضائع ناقص، والفحص الناقص غير مجزئ بشكل مسلم في الاستنباط. فإذا صحيح أقوال الفقهاء ليست بحجة بنفسها، ولكنها تستوفي الاحتمالات، واستيفاء الاحتمالات في الاستنباط أمر ملزم للزوم الفحص. الفحص التام. كيف يقال هذا في أقوال الفقهاء؟ هذا بنحو أشد في الخبر الضعيف، سواء في الفقه الفروع، في فقه العقائد، في فقه التفسير، في أي علم، في أي فهم من من علوم الدين. لما الخبر الضعيف كما مر بنا بمثابة قرينة لغوية إلى الروايات المعتبرة، إن هذه العناوين هذه الجمل كيف تستعمل؟ ملزم. لذلك أنت ترى كبار فقهاء، ائتني بكبير من كبراء الفقهاء من زعماء المذهب في القرون، زعماء علميين لم يعتني بالأخبار الضعيفة من جهة الشر بغض النظر عن يعتمد عليها بمفردها، رواية ضعيفة يناقش في دلالتها وصاعد ونازل ونقض إبرة، سواء في علم الكلام أو في علم الفقه الفروع أو في علم التفسير أو في أي علم من العلوم الدينية. سيرة العلماء، السيرة العلمية للعلماء عبط؟ لا، هي المحكمة. دعني الآن من قلة من علمائنا، لا ليس لديهم هذا الداب، هذا بحث آخر، لكن أغلب علماء الإمامية وحتى غير علماء الإمامية من علماء المسلمين دأبهم ديدنهم على هذا الشيء. هو لماذا؟ وهي النكتة السبب واضح، أحد الشواهد أن الخبر الضعيف لا أقل تقدير يوجب إثراء البحث لغويا، إثراء البحث استظهاريا، إثراء البحث من جهة الاحتمالات، أقل تقدير. كيف حين تقول لي أريد أختصر البحار، ماذا أختصر الكافي، أختصر شو تختصر أنت؟ وينك أنت؟ إذا تجيب أضعاف البحار بعدنا عطشانين نحن، مو تريد أن تبيد لي التراث، أضعاف هذا التراث من المخطوطات الغير مطبوعة والتي لم تصل إليها يد الجيل المعاصر الآن، إحنا نحتاج لطباعتها وتحقيقها وتنميقها والتدقيق فيها. سيرة البشر في كل بلدان في كل العلوم، الآثار، من يحارب الآثار هذا أصلا إنسان عدو للعلم، عدو للعلم، عدو للمنهج العلمي. آثار التراث أبدا ما حتى لاحظوا، حتى التراث إذا قسم من تراث في جانب معين مزيف أو مكذوب، حتى هذا ما يتلفوا، يكتبون عليه تعليقات، يكتبون عليه شروح كذا. إيه نعم، لأن هذا صار جزء التاريخ، جزء الواقعيات بهالمعنى، يعني ولو بمعنى أنه هو جاء فلان أبو هريرة وكذب في هذا الجانب، فلان راوي وهب كذا كذبا، يعلم هذا الشيء. آثار تريد تزيلها، أصلا ما سمعنا بها بالأولين والآخرين. كتب مقاتل عن عاشوراء تريد زيلة تفيدها أنت، أصلا ما سمعنا هذه، ما أدري دعوة لم نسمع بها في منتخب الطريحي تريد زيلة عن مقاتل عاشوراء، هذه ما سمعنا بها في الأولين والآخرين، أن أهل ملة أو نحلة أعداء آثارهم وتراثهم. عندك موقف علمي، عندك تحليل علمي، ابدي، حرية رأي موجودة، بس مو أنه تريد تقول لا نطالب بإبادته، نطالب بإلغاءه عن الساحة العلمية. شين أنت؟ هذه مسيرة أصلا غير مسيرة أعداء العلم. العلم طبيعة البشر، ديدا البشر هو على لملمة أكثر قدر، أكبر قدر، استقصاء أكثر فأكثر في الآثار. الآن مراتب الآثار، هذا مراتب هذا الإرث والميراث من الآثار يحتاج لتقييم، يحتاج لتحليل. نعم، باب التقييم وباب التحليل كلنا على حسب مشربه، ما في محد ما يقول لك لا تبدي تحليل أما تريد تقول أبدا الغوه من السكة أبيدوه كذا، كل هذا من أصلا معلمين. فإذا الرواية الضعيفة نلتفت إليها دوما يا أخوان، كثير يفكر أنك إذا اعتنيت بالخبر الضعيف أنت متساهل، أنت الذي لا تعتني متساهل. شبيه واحد يريد يستدل في مسألة فقهية بدون أن يتعرض لقول لأي، لا يتعرض لأي قول من أقوال الفقهاء، بس هذا يقولون سمو مو منهج علمي، هذا منهج مو علمي، منهج عمياوي، هذا منهج علمي. إذا معنا أقوال الفقهاء وحي معصومين هم؟ لا، بس احتمالات، إشارات تنبيهات، ما تريد تتنبه، ما تريد تصحو، خلك نايم، خلك في سبات. شنو حكي هذا؟ أعلم الناس من جمع علم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. ما يقول سن قدرة العقلية خموق بقدر مجموع العقول، فلا بد يستفيد منه، يستعين. إذا كانت أقوال الفقهاء بهذه المثابة، فكيف بك بروايات الضعيفة المحتمل الشيء المحتمل قوي فيها جدا؟ فلذا يا أخوان هذه نكتة مهمة علمية، نكتة علمية مو فائدة علمية. ذكرت لكم في زمان السيد أبو الحسن الصفواني رحمة الله عليه، أحد الأعلام رحمة الله على الجميع، طبع رسالة عملية. المرحوم الصفواني كان عنده موقف علمي شديد من ذاك. يا بليش؟ قال لي هذا ما يراجع أقوال الفقهاء، أبدا ما يراجع أقوال الفقهاء، ما عنده باع في مراجعة أقوال الفقهاء. قول وكان الله غفور رحيم، ما يصير فقه، ما يصير هكذا. أبواب الفقه لا سيما المسائل الأم لابد تراجع طبقات الفقهاء، شنو قالوا، شنو صعدوا ونزلوا فوق صاعد، ما يصير تراجع بس قوله وقولين. السبب مو في كل المسائل، هذا صحيح ممتنع وصعب، لكن في المسائل الأم الأساسية المحورية، إذا كان هذا حال الأقوال أقوال الفقهاء، فكيف بالرواة الضعيفة؟ تثير لك احتمال، مو من باب خلط الغث بالسمين، أنت غث إذا ما تعتني بالرواة الضعيفة، لأن الرواة الضعيفة لا أقل تثير لك احتمال علمي، واستيفاء الاحتمالات العلمية ضروري في الاستنباط، كيف ما تعتني بها؟ فالتساهل في عدم الاعتناء بالاحتمالات، ولو هي الاحتمالات ليست معتبرة في نفسها، لكن لابد تدرسها علميا منهجيا. هذه أصلا لذلك أنت تشوف أي فقيه من الفقهاء، أي مفسر من المفسرين، أي متكلم متكلمين، هاكم هذه كتب العلماء العلوم الدينية في كل مجال، حذفوا أو شطبوا على الرواية الضعيفة. هذا مو من عقل أصلا، لا يعتمدوا عليها بنفسها مستقلا أمر، وبين أنه إثارة احتمال. ايش فيك انت حتى إثارة احتمال ما تريد تحتمل؟ ايش فيك؟ اي لذلك شوف جاب صاحب الجواهر كاشف اللثام وكذا وكل كتب، يعني انت جيب لي كتاب من كتب علمائنا، كتاب استدلالي مبسوط في اي قرن من القرون، لم يفسر الروايات الضعيفة، يطالس يصارع الروايات الضعيفة. لماذا؟ هو معناه في نفسها ومفرداتها مو حجة، بس تثير احتمال، تعطيك قرينة. أنت تراجع عن أقوال اللغويين اللي هم أقوال كلها مرسلة وبرسلة وفلان، أصلا خارج الجو هي، بينما هاي الروايات الضعيفة داخل الجو، داخل الوسط الموجود، على الأقل تراث لغوي، على أقل تقدير الروايات الضعيفة تراث لغوي خاص للعرف الخاص. شلون تلغي التراث اللغوي إلا تريد تجيب لي لغة أخرى؟ أتاتورك مثل ما صنع أتاتورك جاب لنا لغة أخرى بعد التراث، شين هذا الحج؟ هذا أقل تقدير ملزم علميا بالروايات الضعيفة، أقل تقدير. أو أطالع أنا باب في الوسائل، أصلاً الروايات الضعيفة ما أتدبرها وما ما أتأمل فيها، ما يمكن يا أخي. لا أقل كلمات لغوية، لا أقل استعمال لغوي صادر في عصر النص، فشلون تطالس جو اللغوي الصادر، العرف الخاص اللغوي الصادر في رواية أهل البيت، كما ذكر ذلك جملة من الأعلام الكبار. أقل تقدير جهة ملزمة علمية للاعتناء بالروايات الضعيفة، هذا أقل تقدير. لذلك يا أخوان هاي الدعاوي الآن لإقصاء التراث، جملة من التراث، كتب التراث كذا، يا أخي دعاوى تفتقر لأي رائحة علمية أصلا، بصيرة علمية للأسف في هاي الدعاوى ما موجودة، ما من تفتيه لنكتة المنهج العلمي الموجود عند مسيرة علماء الإمامية وغير علماء الإمامية حتى، ماذا بل حتى علماء البشر أجمعون في كل حد وصوب. يعني هي نوع من الانسلاخ عن الأصول من دون شعور علمي يقظ للأسف. يعني فأقصد هذه إن شاء الله إحنا بتبع البحوث في كل مرة نثير فائدة علمية ملزمة في الاستنباط الخبر الضعيف. ملزمة مو أنه يعني شو اسمه، مع أنه ليس حجة مستقلة، مع ذلك أنت ملزم بالاعتناء به. شبيه الآن إلزام الخبر الضعيف، المنتخب الطريحي يلغيه. شو تلغي أنت؟ وينت؟ أين أنت؟ ماذا كتاب فلاني يلغي كتاب اللهوف؟ أنت شو تتوقي وش تتوقي؟ ما يقولك اعتمد عليه، بس أدري كمادة آثار تلغي. من هذا العاقل؟ هم يجمعون آثارنا حتى الغرب، هو أدري مجانين هم، هم لا يتبعون ديننا ولا ملتنا ولا نحلتنا، لماذا يجمعون الآثار إذن؟ الآثار ميراث علمي بغض النظر عن أنك تؤمن به وما تؤمن به، ميراث علمي. هذا شو تريد تبيد أنت؟ تقصير. حتى النسخ القديمة أعظمها عندهم موجودة الآن ويحافظون عليهم. قل لماذا؟ هم مجانين ذنين لو عقال بشر بعض، عندهم دول عظمى كذا كذا. والسبب ماذا؟ كل نسخة إلى الآن تهرب للأسف المخطوطات من عدة إلى هناك إلى الآن على قدم وصول، حتى من الحويش للأسف إلى الآن. فلماذا مجانين وعقال ذين؟ صار هم عقال أعقل من عدنا. صحيح ميراث، شلون تريد ترفع اليد عنه بغض النظر عن درجته ودرجة اعتباره؟ لما؟ لأن أصلا استيفاء واستقصاء كل المحتملات والاحتمالات أمر ضروري بغض النظر عن هذا الاحتمال تعتمد عليه بنفسه أو لا. وعلى كل هناك فوائد علمية صناعية كثيرة جدا للخبر الضعيف غفل عنها الكثير من أهل هذا العصر، وبنى عليها مشهور المعظم من علماء الإمامية بل علماء المسلمين بل علماء البشر كلهم. نرجع إلى الرواية الضعيفة يعني. قال وفي عن السهو في النافلة، قال لا شيء عليه يتطوع في النافلة بركعة أو بما شاء. شوف هنا تشير لنا هذه الرواية ضعيفة منأكد نعم ضعيفة، مع ذلك تشير لنا إلى قاعدة فقهية مهمة، وهي شوف نفس الخبر الضعيف قد ينبهك اصحى في قاعدة فقهية التفت لها جرجرها هنا، قاعدة فقهية مرتبة مسلمة اربطها بالبحث. ما هي القاعدة؟ قاعدة مرت علينا في ركعات الاحتياط، ومرت أيضا في أوائل أبواب الصلاة وغيره وغيره. ما هي هذه القاعدة؟ هذه القاعدة هي عبارة عن أن الأصل في الصلاة في تشريع الصلاة أنها ركعة واحدة. الأصل في ركعات الصلاة سواء فريضة أو نافلة أصل تشريع من الله، ورد الروايات عندنا في أبواب أعداد الصلاة إذا تراجعوها، أعداد بمعنى العدد، أعداد الصلاة في الوسائل، أن أصل تشريع صلاة ركعة، إلا أن الله ضم إلى الركعة في الفريضة ركعة أخرى لعلمه أن العباد لا يستوفون شرائط وحدود الركعة، فضم إلى ركعة لتجب الركعة الأخرى. ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أضاف في المغرب ركعة، في الرباعية ركعتين، هذا بحث آخر. في النافلة أمامك هكذا الأصل في تشريعها ركعة، إلا أنه لاستيفاء حدودها ركعتين. هذا باب آخر نفس المفاد موجود فيه أيضا، وهو نعم في ركعات الاحتياط. قال ألا أعلمك شيء إن أنت أتيت به؟ إن كنت قد نقصت فهذا تماما، وإن كنت قد أتممت فهو نافلة. مثلا الشك بين الثلاثة والأربعة أو بين الاثنتين والثلاث، أو فروض أخرى التي إنسان يأتي بها بركعة قد يظهر لي بعد ذلك أنه صلاة تامة، هذه الركعة شلون صرت نافلة؟ شوف ركعة واحدة تصير نافلة، إيه ممكن. فتشرع الوتر مثلا ركعة نافلة. فقصة أن الركعة الواحدة قابلة للتشريع هذا قابل للتصوير. هسه في حالات استثنائية إيه؟ بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أنه صحيح عندنا عموم أن عموم النافلة ركعتان ركعتان، مو ركعة ولا أربع ركعات ولا ثلاث ركعات، النافلة ماذا؟ ركعتان ركعتان، هذا صحيح. لكن هذا لا ينافي العموم الفوقي أن الأصل مشروعية الركعة سواء في النافلة أو في الفريضة. هذا العموم إلا تقول خصص نسخ قيد ما شئت فعبر، هذا العموم يبقى في مشروعيته على حاله. إن إذا أتى مخصص لا تقول هذا المخصص خلاف الكتاب والسنة، لا 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 لا، أنا عندك أصل تشريعي فوقي إن الأصل في مشروعية الصلاة هي ركعة، إلا أن الله أضاف حكمة التشريع كذا. أنا معك معنى حكم التشريع مرارا مر بنا، يعني أصول تشريعية فوقية وما لا مانع منها، وهي بالتالي ميزان إن لم يكن للعمل الاستنباط لكنها ميزان للترجيح أو لمعرفة الموافق من المخالف للكتاب والسنة. شوف هذه الرواية ضعيفة تنبهك على قاعدة، وهي هاي الذي نحن في صدده، إنه لما تراجع قول من أقوال الفقهاء ما الثمرة، ما الفائدة الملزمة لك في الاستنباط إنك تراجع قول أقوال الفقهاء؟ كي تتنبه تلتفت إلى أدلة هي في نفسها معتبرة، وإن كان قول الفقيه هو بنفسه ليس لحجية موضوعية، لكن هو طريق، هو طريق منبه، بس منبه ملزم. هكذا في الخبر. على كل هذه أيضا نوع من التقريب في هذه الرواية الضعيفة متين، أنه لماذا النقيصة ليس مبطلة في النافلة، غاية لم تكون ركعة، ركعة في نفسها خلافا لمن يجوم بالعلم لذهب ولا غير ذلك، يمكن تصويرها مشروعة وصحيحة. هذا تمام الكلام في أصل دلالة الروايات على أن الشك في النافلة أنت مخير فيه بين أن تبني على الأقل، حتى نناقص بتعبير هذه الرواية الضعيفة لكنها قوية قوية تحليلا. شوف رواية ضعيفة لكن المضمون الصناعي فيها قوي 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 قوي، هو هاي النكتة يا أخوان. أنت ما تريد تتقوى في الاستنباط، هو اي نعم، ولكن من جهة الأقل فهل حار، وسيأتي بحث الأقل أكثر لو انكشف أقل، ومن جهة الزيادة سيأتي أنه ليست مبطلة. المهم عند الشك السهو لا يعتنى به في النافلة، إما تتخير تبني على الأقل أو تتخير تبني على الأكثر. حصيلة الروايات، وسنعاود المجيء إلى ألفاظ الروايات مرة أخرى للتفاصيل التي سيذكرها الماتن. بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ يقول سواء، يعني لا يعتنى بالشك في النافلة، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كصلاة الأعرابي. فائدة فقهية أذكرها يعني يسيرة. التعبير في جملة من الروايات الواردة في الصلاة المندوبة، أنواع الصلوات المندوبة أو النوافل، تعبير قد يرد فيها أن هذه الصلاة أربع ركعات، هذه الصلاة ست ركعات، هذه الصلاة 11 ركعة، هذه الصلاة 12 ركعة. كيف تقرأ هذه الروايات الواردة في المندوبة؟ قراءة هذه الروايات ليس بمعنى أنه يقول ست ركعات، يعني ست ركعات متصلة. المراد من ست ركعات أربع ركعات، صلاة جعفر الطيار أربع ركعات، صلاة كذا ثمان ركعات. المراد من ذلك هو كون مجموعها ست أو ثمان أو عشر أو 11 مجموعة. زين أما تفاصيلها شلون؟ تفاصيلها حينئذ يؤتى بها بالضابط العام حوالي الحوالي في الأبواب التي مرت بنا مرارا دائما حوالي، يعني تعويل على عمومات مذكورة في أبواب أخرى يعبر عنها صناعيا حوالي. عندنا عموم ماذا؟ أن النافلة ركعتان 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 ركعتان، تسلم على ركعتين. الآن تكمل صلاة جعفر الطيار لا بأس، كمل بركعتين أختين لكن منفصلتين، لا موصولتين لا بل منفصلتين. هذه فائدة أقصد في النوافل. نرجع يقول السيد الذي يقول لا يعتنى بالشك في النافلة سواء كانت ركعة أو ركعتين أو كذا، لا يعتنى بالشك فيه، تستطيع أن تبني على أقل تستطيع أن تبني على أكثر، حتى في صلاة الليل مثلا تستطيع لمجرد طبعا داخل الصلاة. ها إذا داخل الصلاة زي إذا خارج الصلاة شكيت أن صليت الآن أربع ركعات صلاة الليل أو ست ركعات، شنو أبني على أقل وأكثر؟ لا، هاي ما نرى بالبناء على أقل وأكثر. أنت من الأول الله لما أمرك بصلاة الليل أنت مخير، تجيب أربع تجيب ست تجيب ثمان تجيب ثنتين تجيب 11. عندنا في الروايات أنه هو نوافل الليل أو نوافل صلاة الظهر لكل شيء مؤكد عليها، أو نوافل العصر أو نوافل المغرب، لا أقل ما بيجيبه كله جيب ركعتين. صلاة نوافل الظهر أنت لماذا هذا الجفاء وياها؟ بس ركعتين جيب ركعتين ادمن عليه ما يخالف، أفضل من أن تتركها بالمرة. صعدنا تأكيد مر بنا في أبواب أعداد ومواقيت الصلاة أن كل فريضة لا تأتي بها ابتداء، قدم قدامها ركعتين، قدم قدامها ركعتين مطلقة. حتى صاحب الجوار احتمل أن هذا العموم شامل حتى للمغرب أو غير صاحب الجوار، يعني الإنسان يبتدئ بصلاة الفريضة ابتداء ليس راجح، يأتي ولو أقل بركة. المقصود على كل في الصلاة النافلة أنت من الأول مخير فيها، مخير فيها أنه تأتي بأي عدد، فلما تشك أنت بالتالي مخير تبني على أقل وتبني على أكثر المجرد، لأنه شيء خاص. وإن كان لا سهو في النافلة المراد به داخل الصلاة لأنك خارج الصلاة، خارج لو داخل أنت بمعنى خارج إذا سلمت يعني، وإن كنت أنت بلحظ مجموع الصلاة يعني لازلت فيها مثلا صلاة جعفر الطيار مثلا صلاة الليل، فمن الأول أنت مخير. في قاعدة دائما نذكرها مرارا بنى عليها الفقهاء أن 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 الأصل في المندوبات، أن الأصل في المندوبات أنها ذات مراتب، هي طبيعة المندوبات، هي لا تفكر أنها باطلة لا 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 طبيعة النافلة، يعني طبيعة النافلة إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور هذه تجري في النافلة حتى لو لم يكن المعسور بمعنى العجز، المعسور بمعنى الملالة كسل مثلا أو عدم إقبال النفس. هل مقدار تجري قاعدة الميسور في باب النوافل تجري حتى في الصوم، في الصوم طبعا بمعنى صوم شهر شعبان شهر بزل مثلا ولو يوم ولو كذا لما جاء. فطبيعة المندوبات ماذا؟ طبيعة المندوبات أنها ميسورية، الميسور لا يسقط من المعسور. بعد شنو اسم آخر الميسور؟ إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم أو ما لا يدرك كله لا يدرك كله. المهم قاعدة ميسور بعد لها اسم آخر. الميسور لا يسقط المعسور في باب النوافل يجري حتى لو لم يكن عسر مشقة، عسر ملالة ضجر. بنى المشهور وهو الصحيح في النوافل سواء صلوات أو أذكار أو أوراد، حين زيارة أجي عند الإمام المعصوم ما عندي خلق حتى أقرأ زيارة، ما يخالف بس تعال أضرب تحية وروح. هل مقدار هذا مستحب؟ ما لي خلق أقرأ، لا تمهد تقرأ بس كلمة سلام بقلبه قولها ما يخالف. أو ما عندي خلق أنه أقرأ بس بقلبي أقرأ، أقرأ قراءة القرآن ما عندي خلق أن أقرأ في شهر رمضان، تباوع باوع حتى على المقدار، حتى على المقدار هم فيه فائدة. ما عندي خلق أستغفر الله ربي يتوب لك أفتح القرآن في شهر، حتى ما أدعوكم للكسل أعوذ بالله، بس أقول المراتب مهم. ما عندي خلق أفتح المصحف الشريف في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، ما يخاف تستمع افتح على الإذاعة استمع، حتى هذا المقدار لا تتركه. لما طبيعة المندوبات أنها ذات درجات. طبيعة ذات درجة. النظافة في الصلاة في أو في المعيشة ذات درجات، مقدار لا تقدر تصل. النظافة طبعا غير أناقها، ما لي أدخل بالحج. المهم باب المندوبات يا أخوان في فرق بين الأناقة وبين النظافة. الأناقة شيء كذا والنظافة شيء آخر. الجميل يحب الجمال، صحيح الجمال لما مطلوب، الأناقة شيء آخر قد بينهم خصوص من وجه. هذه مفاهيم أخلاقية مهمة في الآداب. على أي تقدير، فباب المندوبات طبيعتها هذا أن الميسور فيها لا يسقط بالمعصوم. لا تقول لي أنه لعل قاعة الميسور متامة، هذا مو باب قاعة الميسور. لا أصلا كما قال المشهور طبيعة باب المندوبات هي ميسورية التشريع، هاي من أصول قانون في باب المندوبات، أصول قانون في الفقه، من أصول قانون ما يختص بس بعلم الأصول، لكل علم من العلوم الشرعية أيضا أصول قانون. على أي حال، فطبيعة المندوبات هي هذه. لا تجي تسأل توسوس عن صلاة زيارة 40 زيارة كذا، ما أقدر لهالمقدار، هالمقدار تلقائية المشروعية موجودة. لما طبيعة المندوبات عند الفقهاء مطاطة، ما يكون مطاط يتمطط يتمدد طبيعتها. مندوبات في كل الشريعة طبيعة عدمها يحتاج دليل، مو تقولي الدليل المقيد وكلها أدلة شرائط، كل هذا صحيح يسموها شرائط المراتب، واللي طبيعتها هي هذه ذات مراتب. على كل هذه نكتة في المندوبات لازم نتفت لها. الآن يقول الشك سواء ركعتين سواء كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعية كسائر العرفة، يتخير عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل، والأفضل هو البناء على الأقل مطلقا. الآن هذا شمول للوتر في روايات خاصة نتعرض لها إن شاء الله، وكون الأفضل هو الأقل أيضا لازم نبحثها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.